أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في كتاب الإجارة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. فنبدأ من حيث وقفنا في الدرس الماضي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة.
نعم، هذا هو المذهب. يعني إذا أجر الدار ونحوها أو أجر الأرض مدة معلومة، هذه المدة ولو كانت مدة طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، يعني يغلب على الظن أن العين هذه المؤجرة تبقى صالحة للسكنة وصالحة للاستئجار وصالحة للعمل. هذا هو المذهب، ويعتبر أن لا يظن عدم العين المؤجرة، يعني ما تكون معدومة في أمد الإجارة، لقوله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج. ولأن الأصل عدم التحديد، الأصل عدم التحديد، أنه يعني وإن كان بعض العلماء يحددها أن لا تزيد على 30، يقول أكثر من 30 سنة لأنها نصف العمر، وبعضهم يقول لا تجوز أكثر من سنة، لكن ما في دليل على المنع من عدم التحديد. المهم أن تكون هذه العين المؤجرة أو الأرض التي تؤجر صالحة للغرض الذي أجرت من أجله. لكن فيه مسألة ذكرها الفقهاء واختلفوا فيها: إذا أجر وأطلق، فهل يشترط بيان الوقت أو أن الوقت يكون من الابتداء؟ فالمذهب أن الوقت يكون إذا قال أجرتك شهرا أو سنة ولم يبين وقت ابتداء المدة، فإن ذلك يصح، ويكون ابتداء المدة من حين العقد، ابتداء المدة من حين العقد. وهذا هو المذهب، وهو قول الجمهور، لأن الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة. ويدل لذلك قول الله تعالى: حكاية عن شعيب عليه السلام: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، ولم يذكر شعيب ابتداء المدة. وإذا قال آجرتك داري إذا دخل شهر رمضان، هل تنعقد الإجارة؟ نعم، يصح إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل، بخلاف البيع. البيع يجب أن يكون ناجزا، لكن الإجارة يصح في ذلك، وهو المذهب وهو قول الجمهور. ففرق بين البيع والإجارة، لأن المبيع المعين لا يقبل التأجيل، وإذا لم يقبل التأجيل لم يصح إضافته إلى المستقبل. أما الإجارة فإنها تقبل التأجيل مطلقة، معينة كانت أو غير معينة، يعني في الذمة. ولذلك جاء في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها والبخاري، قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث. فدل هذا على جواز إضافة العقد، عقد الإيجار، إلى الزمن المستقبل، نعم.
ولو ظن عدم العاقد فيها،
نعم، ولو ظن عدم العاقد فيها، يعني في هذه المدة، فإنه لا يضر.
ولا فرق بين الوقف والملك،
ما في فرق بين الوقف والملك، يعني باتفاق العلماء، يعني أنه إذا اشترط الواقف مدة معينة في إجارة الوقف فيجب مراعاة هذا الشرط، فلا يزيد على المدة المحددة ما لم يكن هناك مصلحة أو ضرورة. ف فيجوز عن طريق القاضي لأن هذا وقف، فإذا زيد في المدة المتفق عليها لضرورة أو لحاجة فيجوز ذلك، لكن يكون عن طريق القاضي. أما إذا لم يشترط الواقف مدة معينة بل أطلق، فإنه يجب أن يفعل ما فيه مصلحة الوقف من الإجارة يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا على حسب ما يكون في ذلك. قال ولا فرق بين إيش؟
ولا فرق بين الوقف والملك.
نعم، لماذا؟
لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا.
نعم، هذا هو المعتبر. ما في فرق بين الوقف إذا أجر وغير الوقف الذي هو الملك، لأن المعتبر كون المستأجر الذي استأجر الوقف أو استأجر العين يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، ولأن ما جاز العقد عليه في سنة جاز في أكثر من سنة، كالمسقاة على شجر يغرسه يعمل عليه حتى يثمر، والتقدير بسنة أو 30 أو أكثر أو أقل ما عليه دليل، ما عليه دليل. نعم،
وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة.
وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، يعني إذا كان هناك من وكل شخصا ينوب عنه وهذا الوكيل المطلق يعني غير مقدر له المدة، فليس له أن يؤجر مدة طويلة، وإنما تكون مدة قصيرة، وإلا يستأذن من وكله في ذلك. يعني ليس لوكيل مطلق غير مقدر له أمد الإجارة مدة طويلة 5 سنين مثلا، لا، وإنما يكون سنة أو سنتان أو يستأذن موكله،
بل العرف كسنتين ونحوهما،
يعني يصار إلى ذلك عرف الناس، عرف الناس الذي يجري بينهم، يقول كسنتين ونحوهما.
قاله الشيخ تقي الدين ولا يشترط أن تلي المدة العقد.
نعم، لا يشترط، يعني لا يشترط أن تلي المدة العقد، يعني ولو تقدم العقد وقت العقد على وقت الإجارة فإنه يجوز طالما أنه حدد الوقت. لو استأجر في عام 45 و400 وألف على أن يكون الانتفاع في عام 45 و400 وألف أنه ما فيه بأس، فتقدم العقد على الانتفاع ما فيه بأس إذا حدد ذلك. فلذلك قال إيش؟
فلو أجره سنة 5 في سنة 4 صح.
أي فلو أجره سنة 5 في سنة 4 يعني في السنة الخامسة وهم ما زالوا في السنة الرابعة، يقول صح ذلك لجواز العقد عليها مع غيرها، فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد، كالتي تلي العقد.
ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه.
أي نعم، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال العقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه، يعني هو في سنة 44 و1400 للهجرة وأجر لعام 45 و400 وألف، وهي ما زالت في هذه السنة التي جرى فيها العقد مستأجرة، فيصح تأجيرها، لكن بشرط يكون إذا حل وقت التأجير للشخص الذي في عام 45 و400 وألف يكون المؤجر يقدر على تسليمها عند الوجوب، فتقدم العقد لا يضر، تقدم العقد لا يضر عن الانتفاع.
وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة.
نعم، يقول إن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب أو سيارة، أو سيارة يسافر بها أو أي آلة يريد الانتفاع بها كمولد لتوديع كهرباء معينة، كمحرك لاستخراج الماء ونحو ذلك، ومثل بأمثلة قال أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة، فلا بد من ضبطها بما لا يختلف فيه كما سيذكر المصنف. قال إيش؟ فإن استأجرها أي العين لعمل كدابة للركوب أو سيارة يسافر بها مثلا إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة لا تنضبط بالصفة، يعني الأرض مثلا قد تكون رخوة وقد تكون صلبة، فهنا يحتاج إلى الرؤية ولا يكفي الوصف إلا إذا أمكن ضبط ذلك بالوصف. وكذلك قال أو دياس زرع. الدياس الآن بالآلات تخلص الحب من جرابه ومن ساقه، لكن قديما كان الدياس يكون بالبقر ونحو ذلك، فلذلك ذكر البقرة هنا يعني التي يداس بها على ما كان قديما، أما الآن فالأمور تغيرت يعني بالآلات الحديثة التي يداس بها ويخلص الثمر منها. نعم.
أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدله على طريق الشرط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف.
نعم، يعني المهم أنه ضبط العمل الذي يراد عمله بما لا يختلف. فمثلا لو استأجر من يدله على طريق، قديما كانت الطرق غير معبدة وغير آمنة، فهنا يشترط يكون الشخص اللي هو الدليل يعرف هذه الطرق، لأن الطرق قديما يحصل فيها يتيه الإنسان وقد يهلك أناس، فلذلك قال لابد من أن يكون هذا الذي آجر نفسه ليدل الناس على معرفة بهذا الطريق وبالعمل الذي يعمله. المهم أنه قال وضبطه بما لا يختلف، يعني ضبطه بهذا الأمر. كذا كل عمل يستأجر عليه يشترط معرفة العمل وضبط هذا العمل بما لا يختلف فيه لكي ينقطع النزاع، في كل أمر واضحا ومحددا وبينا لكي لا يحصل النزاع،
لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع.
نعم، لأن العمل هو المعقود عليه، المقصود هو العمل، فاشترط فيه العلم بهذا الشيء الذي يريد أن يعمله الإنسان كالبيع، كما يشترط العلم بالمبيع فكذلك يشترط العلم بالعمل المستأجر الإنسان عليه لكي يؤديه على الوجه المطلوب منه.
ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما.
نعم، يقول ولا يصح أو ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما. أما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كصلاة الإنسان لنفسه وصيامه وزكاته وحجه لنفسه، فهذه لا يجوز أخذ الأجرة عليها بلا خلاف، لأن الأجرة عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره انتفاع، وإنما الانتفاع هو لنفسه. أما ما يقع تارة قربة وتارة غير قربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد ونحو ذلك، فيجوز أخذ العوض عليه، يجوز أخذ العوض عليه. نعم.
كالحج والأذان وتعليم القرآن.
قال كالحج، يعني على قول المؤلف رحمه الله مذهب عند الحنابلة والحنفية أنه ما يجوز أن يستأجر أحد للحج، يعني إذا ناب شخص عن شخص ليحج عنه لا يجوز أن يأخذ النائب أجرة على ذلك، وهذا هو المذهب، لأن الحج عبادة بدنية فلا يجوز الاستئجار عليها كالصوم والصلاة، ولأن الحج يقع طاعة فلا يجوز أخذ الأجرة أو العوض عليه. وعند المالكية والشافعية يرون أنه يجوز أخذ الأجرة، يجوز أخذ الأجرة على الحج لأنه تجوز النيابة فيه. قالوا وإذا جازت النيابة فيه جازت الأجرة عليه. الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال فحجي عنه، اتفق عليه. قالوا فإذا جازت النيابة فيه جاز أخذ الأجرة عليه. وأيضا يستدلون بما جاء في حديث سهل بن سهيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين، إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز فيأخذ ما يقضي وطره الصالح ويؤدي عن أخيه فريضة الحج، أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج ويؤدي عن أخيه فريضة الحج، إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين ونحو ذلك، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك. يقول وجماع هذا الأمر أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، يعني يجعل لا يجعل العبادة وسيلة للدنيا وإنما يجعل الدنيا وسيلة للعبادة. لكن من هذه صفته ما يأخذ أجرة، يأخذ نفقة، يأخذ نفقة، والنفقة ما في خلاف أنه يجوز للنائب أن يأخذ نفقة على أداء الحج. قال والأذان، والأذان أي الأذان لا يجوز أخذ الأجرة عليه، هذا في المذهب مذهب الحنابلة والحنفية لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وعند المالكية والشافعية أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة صرة فيها شيء من الفضة لما أذن، لكن قالوا أن هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس أجرة وإنما هو من باب يعني من بيت المال، ويكون هذا مثل الرزق الذي يرزقه الإنسان من بيت المال، هذا يختلف عن الأجرة لأن الأجرة تحتاج إلى مشارطة وهذا ليس فيه مشارطة. أما أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة فالمذهب أيضا أنه وهو قول الجمهور أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، لحديث عثمان المتقدم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا في الأذان من باب أولى الصلاة، من باب أولى الصلاة. وعند المالكية إن كانت تابعة للأذان جاز أخذ الأجرة عليها، وإن كانت وحدها فلا، لحديث سهل الذي ذكرناه إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. قال إيش؟
لأن من شرط هذه الأفعال
وتعليم القرآن، وتعليم القرآن أيضا هذا هو المذهب عند الحنابل والحنفية إنه إيش؟ إنه ما يأخذ الأجرة على تعليم القرآن، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا، قلت قوس أتقلدها في سبيل الله عز وجل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها. الحديث في السنن لكن قالوا فيه من لا يعرف، فيه من لا يعرف، سنده الأسود بن ثعلبة قال ابن المديني لا يعرف، لا يعرف. كذلك الحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، رواه أحمد وهو في أيضا في السنن. قال ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها، وقد نص الحنفية على أنه لا يجوز قراءة القرآن بأجر وأنه لا يترتب على ذلك ثواب. إذا استأجر شخص فقط ليقرأ قالوا لا يجوز أخذ الأجر على القراءة، والآخذ والمعطي آثمان، وأنما يحدث من قراءة القرآن بأجر عند المقابر والمآتم لا يجوز، والإجارة على مجرد القراءة باطلة. والقول بعدم جواز أخذ الأجرة على القرآن هو قول الشافعية والحنابلة، وعند المالكية والشافعية أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. لماذا؟ قالوا للحديث، حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن بلفظ اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، متفق عليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن المانعون يقولون هذا في قضية عين وهي الرقية، قضية عين لا عموم لها، لكن قالوا بأنه لا يكاد يوجد متبرع فيحتاج إلى بذل الأجر فيه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوها إن كان محتاجا، إن كان محتاجا. إذن أخذ الأجر على الطاعات لا يجوز، أخذ العوض على الطاعات على حسب الأقسام. القسم الأول أخذ الجعل، كما لو قال من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، هذا جائز، هذا جائز لأنه ليس أجرة. القسم الثاني إذا كان يأخذ من بيت المال أو الأوقاف والوصايا فهذا أيضا جائز. القسم الثالث إذا كان الأخذ بلا مشارطة، بلا مشارطة فهذا جائز. القسم الرابع كل عبادة مختصة بالمال فلا خلاف في صحة النيابة فيها كالزكاة، وكل عبادة مختصة بالجسد ولا يتعدى نفعها فاعلها كالصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل الانتفاع لغيره. القسم الخامس الأخذ عن طريق المشارطة، هذا هو ليش؟ هذا الذي فيه الخلاف، الأخذ عن طريق المشارطة يعني يشارطه على الأجرة مثل ما يشارطه في أي عمل آخر، فما يتعدى نفعها للغير كالإمامة والأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه والحديث، هذه التي ذهب الحنفية والحنابلة في المشهور إلى أن هذه الأفعال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، قالوا فلا يجوز أخذ الإجارة عليها كالصلاة والحج والأذان وتعليم القرآن والإمامة وتغسيل الميت. وأما الأفعال التي قد تقع قربة وقد تقع ليست بقربة فيجوز الاستئجار عليها كبناء المساجد والربط ونحوها. وذهب المالكية والشافعية أن كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه، ما لا يتعين على الأجير أداؤه فيجوز إيش؟ الاستئجار عليه إذا كانت تجري فيه النيابة، الحج عن الغير وما في معنى للأدلة المتقدمة. إذن القاعدة ما لا يتعدى نفعه فاعله من العبادات المحضة كالصلاة والصيام التي يفعلها الإنسان لنفسه والحج لنفسه والزكاة لنفسه، هذه لا يجوز اتفاقا إيش؟ أخذ الأجرة عليها بلا خلاف. وما يقع تارة قربة وتارة غير قربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد والقناطر فهذه يجوز أخذ الأجرة عليها بلا إيش؟ بلا خلاف. وما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كالحج عن الغير والأذان وتعليم القرآن وكذا الإمامة والقضاء وتعليم الفقه والحديث، هذه كلها يجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال بلا خلاف، إنما الخلاف في إيش؟ هل يستاجر أو لا يستاجر. أما إذا أجري الرزق من بيت المال أو من ولي الأمر أو مما يقوم مقام بيت المال، فهذه لا يختلف العلماء في جواز يعني الأخذ منها والرزق منها، فهذه ليس فيها خلاف كما ذكرت لكم. إنما الخلاف هل يستاجر أو لا يستاجر على ما فيه النيابة فيما تقدم التي منعها الحنفية والحنابلة وجوزها الشافعية والمالكية، وكذلك جوزها شيخ الإسلام عند الحاجة والأدلة التي تقدم ذكرها، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولحديث الرقية كلوا واضربوا لي معكم بسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ولأنه يجوز أخذ الرزق عليها والجعل، فجاز أخذ الأجرة عليها كبناء المساجد وبناء القناطر، ومن منع قال بأن بناء المساجد وحفر القناطر قد تقع قربة وقد لا تقع قربة، لكن هذه الحج وما في معناه لا يكون إلا قربة. وقد يرد على هذا الاستدلال بأن النائب لم ينوي التقرب وإنما نوى نفع أخيه بأخذ الإجرة، فيخرج عن المعنى الممنوع. فعند الحاجة تجوز كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا احتاج الناس إلى ذلك أو لم يجدوا من يعلم إلا بالأجرة أو يؤم إلا بالأجرة ونحوها، ففي مثل هذه الحالة فإنه يجوز. نعم،
لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها.
نعم،
كما لو استأجر قوما يصلون خلفه.
نعم، كما لو استأجر قوم يصلون خلفه ما يصح أخذ الأجرة على هذا النحو.
ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال.
ويجوز أخذ رزق على ذلك، جميع ما تقدم الإمامة وتعليم القرآن والأذان وغير ذلك من بيت المال، هذا ما يختلفون فيه. نعم،
وجعاله
الجعالة أوسع من الإجارة، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، أيضا الجعالة تجوز.
وأخذ بلا شرط
أن يعطى بلا شرط فإنه يجوز. الحديث عمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الاختيارات، وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل هو رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطاعة. يقول وكذلك المال الموقوف من أعمال البر والموصى به والمنذور كذلك ليس كالأجرة، فيجوز الأخذ من هذه الموارد. نعم،
ويكره للحر أكل أجرة على حجامة.
نعم، قال ويكره للحر أكل أجر أو أخذ أجر أو على حجامة. الحجامة مأخوذة من الحجم وهو المص، وعند الفقهاء إخراج الدم من بدن الإنسان بواسطة المص، فقال يكره.
ويطعمه الرقيق والبهائم
الأجرة التي يأخذها، لكن جمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجرة على الحجامة، والإمام أحمد وقل طائفة من أهل الحديث عدم جواز أخذ الأجرة على الإمامة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، أما يده يعني يد الحاجم إذا لم يكن فيها نجاسة فكسائر أيدي المسلمين ولا يضر تلويثها بالدم إذا غسلها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه إياه، ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه، وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلفه ناضحة ويطعمه رقيقه كما في حديث محصن. واحتج بهذا أكثر العلماء على أنه لا يحرم بل يجوز. وإنما يكره للحر تنزيها تنزيها، لما روى مسلم من حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث. وقد قال الأولون أنه ثبت عنه أنه قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، الثوم يعني والبصل، هما ليس حراما، هما ليس حراما، فيكون تسميته خبيثا لا يقتضي أن يكون محرما، مثل تسمية الثوم والبصل من أجل رائحتيهما بالنسبة للمصلين، مع أنهما حلال. لكن اتخاذ الحجامة كما يقول شيخ الإسلام صناعة يتكسب بها هو مما نهي عنه عند إمكان الاستغناء عنه، عند إمكان الاستغناء عنه، فإنه يفضي إلى كثير من مباشرة النجاسات والاعتناء بها. لكن إذا عمل ذلك العمل بعوض استحقه. نعم.
ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع.
نعم، يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر، كل ما يتمكن به المستأجر يقول من النفع، يعني مما جرى به عادة وعرف، يجب أن يمكن المستأجر، أن يمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بما استأجر. قال: من إيش؟
كزمام الجمل وهو الذي يقوده به.
نعم، كزمام الجمل وهو الذي يقوده به، يعني الذي يقاد به الجمل.
ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة.
نعم، ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة، وهو ما يعقد عليه الراكب أو ما يعقد عليه الراكب.
والشد عليه أي على الرحل،
أي على الرحل الذي يركب عليه، هذه الأشياء يحتاجها. نعم.
وشد الأحمال والمحامل،
وشد الأحمال والمحامل التي يركب فيها، التي يركب فيها، يعني كل ما يحتاج إليه يكون دا يعني مما يتحمله المؤجر، ويعني المحامل وشد الأحمال والقتب والحزام، وبالنسبة للفرس اللجام والسرج، وللحمار والبغل البردعة، لأنه العرف جرى على ذلك، العرف جرى بذلك.
والرفع والحط،
والرفع والحط، يعني يرفع الأمتعة عليه ويحطها منه إذا كان استأجر يعني الدابة مع صاحبها، مع صاحبها. نعم.
ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة.
ولزوم البعير إذا كان يقوده صاحبه يلزمه يعني أن يوقفه لينزل المستأجر لصلاة الفرض، صلاة الفرض. أما النفل ما يلزمه، يعني يستطيع أن يصلي النفلة وهو على الراحلة. وكذلك الأكل والشرب قالوا لأنه يمكن فعله بلا مشقة.
وقضاء حاجة إنسان وطهارة.
نعم، وقضاء الحاجة للإنسان والطهارة، هذه لابد أن يعني يوقف الجمل أو البعير أو الدابة إذا كان صاحبها هو المستأجر لقيادتها. أما إذا الشخص قد استأجر الدابة وهو الذي يقودها فلا يدخل هذا المعنى، فلا يدخل هذا المعنى. نعم.
ويدع البعير واقفا حتى يقضي حاجته.
ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك، أن يكون ملازما له لكي لا يهرب البعير ويشرد.
ومفاتيح الدار على المؤجر.
نعم، مفاتيح الدار على المؤجر. لماذا؟
لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل.
لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل، يعني المفاتيح لأنه لا يمكن الانتفاع بها على الوجه المطلوب بدون المفاتيح.
وهي أمانة في يد المستأجر.
نعم، وهي أمانة في يد المستأجر، إن ضاعت أو تلفت بغير تفريط أو تعد من المستأجر فعلى المؤجر بدلها.
وعلى المؤجر أيضا عمارتها.
على المؤجر أيضا عمارة الدور والأشياء التي يؤجرها فيما لو احتاجت إلى ذلك. ولذلك مثل بإيش؟ قال: فلو سقط
فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته.
فعليه إعادته، الضمير يعود على إيش؟ المؤجر، على المؤجر صاحب هذه العمارة أو التي يؤجره. هذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، لأنه لا يحصل الانتفاع إلا بذلك، لأن يعني أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة هذه عائدة على المؤجر. مثلا تطهير الرحى على صاحبها، كذلك تعمير الدار، طرق الماء، صلاح المنافذ، هذه الأشياء تكون على المالك، تكون المالك. والمراوح والمكيفات على من؟ على المالك ولا المستأجر؟ هذا يرجع فيه للعرف. إيه، ولا في الأصل أنها تكون على المؤجر، بخلاف إيش يعني الأشياء المتنقلة كالدفايات ونحوها، فهذه تكون على المستأجر. كل ما كان ثابتا يكون على المؤجر، وما كان متنقلا فإن يكون على المستأجر، يكون على المستأجر. نعم.
فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من
نعم
ذلك.
هذه الأشياء التي داخل الدار وتحتاج إلى تغيير من وقت لآخر تكون على المستأجر. البالوعة، الثقب ينزل فيه الماء، أو البلوعة، يقال البالوعة ويقال البلوعة بتشديد اللام لغة فيها، والكنيف هو المرحاض، المرحاض، وسمي بذلك لأنه يستر قاضي الحاجة. قال هذه الأشياء وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف وحمام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، يعني بلا نزاع، إذا تسلمها فارغة أنه هو الذي يقوم به يعني تفريغها فيما لو امتلأت. قال إيش؟
لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه.
نعم، هذه الأشياء حصلت بفعله فكان عليه تنظيفه.
ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض العقبة.
ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض الطريق، هذا تفسير للعقبة، يعني يستأجر الدابة أو نحوها بشرط أنه ما يركب كل المسافة، يعني بعض المسافة يكون يمشي وبعضها يكون يركب، هذه العقبة. قال ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض الطريق مع العلم به، إما بالفراسخ أو الزمان، يعني ساعة تمشي وساعة تركب، أو كذا كيل تركب وكذا كيل تمشي، فهذا يصح يعني في كان يشترط عليها الركوب في بعض الطريق والمشي في البعض الآخر، لأنه إذا جاز اكتراءه في الجميع جاز في البعض، جاز في البعض، وإن شرط أن يركب يوما ويمشي يوما أيضا جاز ذلك، جاز ذلك، فيحدد إما بالمسافة أو بالزمن.
وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح.
نعم، إن استأجر اثنان جملا يعني واحدا يتعاقبان عليه صح، هذا يركب مرة والآخر يركب مرة أخرى، واحد يركب والآخر يمشي.
وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح، قاله في المبدع.
نعم، إن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح، لأنه لا مرجح لأحدهما، لا مرجح لأحدهما على الآخر، فتعينت القرعة، لأن القرعة تكون في الأشياء التي ليس فيها مرجح، التي ليس فيها مرجح. نعم.
فصل.
نعم، هذا فصل عقده المصنف يعني يتعلق بلزوم الإجارة وما يوجب الفسخ ويلزم الأجير ونحو ذلك.
وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين.
نعم، قال وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنها عقد لازم بين الطرفين، وتقدم معنا أن العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام، عقود جائزة من الطرفين، عقود لازمة من الطرفين، عقود لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. فإذا كان العقد حقا لأحدهما على أحدهما فهو لمن هو له جائز ولمن هو عليه لازم. البيع إيش حكمه؟ عقد البيع لازم، والإجارة لازم، والوكالة جائز، والكتابة عقد لازم من جهة وجائز من جهة، والرهن عقد جائز من جهة ولازم من جهة من جهة الراهن. قال وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين. لماذا هي عقد لازم؟
لأنها نوع من البيع،
لأنها نوع من البيع، والبيع من العقود اللازمة. إذا كانت لازمة إذن إيش النتيجة؟ قال
فليس لأحدهما فسخها لغير عيب.
أي نعم، هذا الأصل في العقود اللازمة، أنه لا يجوز فسخها لأحدهما بغير عيب أو نحوه، وهذا هو المذهب لما استدل به المصنف أنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخ. ولقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد، ما يملك الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتض، إلا يكون هناك مقتضي تنفسخ به العقود اللازمة، كما مثل يعني نحو عيب كظهور عيب أو ذهاب محل استفاء المنفعة. أما ما عدا ذلك فإنه يجب على كل منهما أن يمضي العقد لأنه أصبح عقدا لازما. قال إيش؟
فإن آجره شيئا
لغير عيب أو نحوه، نحو العيب يعني كالتدليس، لا يكون فيه تدليس. نعم.
فإن آجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة فلا شيء له من الأجرة.
نعم، من أجره شيئا ومنعه الانتفاع به، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعض المدة بأن سلمه العين ثم حوله قبل أن تنقضي المدة فلا شيء له، يقول لا شيء له، وهذا هو المذهب لا شيء له. مثال ذلك مثلا أجره هذه الدار لمدة سنة فجاء المستأجر يطلبها فمنعه ومضت السنة، مضت السنة كلها وهو قد منعها، قد منع منها، إذن لا يستحق المؤجر شيئا، لا يستحق. لماذا؟ قال لأنه
لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة
لأنه لم يسلم ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. كما لو استأجره لحمل كتاب إلى بلد فحمله مثلا بعض الطريق ونحو ذلك فإنه لا يستحق الأجرة، لا يستحق الأجرة على ذلك. مثلا استأجر هذا البيت، قال وإن بدأ الآخر،
وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة.
نعم، إذا كان المستأجر استأجر سنة واستنفع بها مدة نصف سنة وأكثر ثم خرج من تلقاء نفسه، كم يدفع الأجرة كلها؟ لأنه عقد معه على سنة ولم يمنعه من الانتفاع، ولأنه كما تقدم معنا عقد لازم، وإذا كان عقد لازم يترتب عليه مقتضى كما قال المصنف. قال إيش؟
لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع.
أي نعم، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. هذا هو المذهب، أن الأجرة تملك بالعقد وتستحق بتسليم العين، لأن الإجارة عقد معاوضة وقد وجدت مطلقة، والمعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين. عقب العقد كالبيع، يعني استاجر هذا البيت مثلا لمدة 3 أشهر وسكن فيه 2 شهر ثم بدا له أن يرجع مثلا إلى بلده وقد بقي 1 شهر، فهل عليه أجرة 1 شهر الباقي؟ نعم، لأن المؤجر يعني مكنه من ذلك ولم يمنعه من استيفاء المنفعة، لم يمنعه من استيفاء المنفعة. لكن لو منعه المؤجر من الانتفاع فلا شيء للمؤجر، فلا شيء للمؤجر. وإن كان من باتفاق الطرفين، إذا كان باتفاق الطرفين فسخ الإجارة إذا كان باختيارهما، ما الذي يكون على المستاجر وما الذي لا يكون عليه إذا اتفق على الفسخ؟ على المستاجر مدة سكنه، ولا شيء عليه أكثر من ذلك، ولا شيء عليه أكثر من ذلك. هذا فيما إذا اتفقا سويا. نعم.
وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد مات.
نعم، قال وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد مات. وهذا باتفاق الأئمة أن الإجارة تنفسخ بتلف العين المؤجرة، ومثل المصنف هنا بإيش؟ كدابة وعبد مات، فهنا تنفسخ الإجارة. لماذا؟ قال إيش؟
لأن المنفعة زالت بالكلية،
لأن المنفعة زالت بالكلية، مات العبد ومات ماتت الدابة فانقطعت المنفعة وزالت بالكلية، لأن قبضها إنما يكون باستيفائها أو التمكن منه، ولم يحصل ذلك ولو كان التلف من المستاجر. نعم.
وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط.
نعم، إن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. تلف بعضها قبل قبضه بطل العقد فيما تلف دون ما قبض، فإن كان أجر المدة متساويا فعليه بقدر ما مضى، إن كان مضى النصف فالنصف أو الثلث فالثلث فالثلث، كما يقسم الثمن على المبيع، كما نقسم الثمن على المبيع المتساوي. إن كان مختلفا رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة، يرجعون في تقويمه إلى أهل الخبرة، ويقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة، على حسب قيمة المنفعة. هذا إذا كان العقد على عينها، إذا كان العقد على عينها. إن لم يكن العقد على عينها بل استاجره ليحمله إلى موضع معين ووصف له مركوبا، ها، في هذه الحالة يلزم المؤجر أن يستبدل المركوب بغيره، لو مات المركوب فإنه يستبدله المؤجر بغيره، لأنه ليس عين العين استاجر، وإنما المقصود إيش؟ إيصاله إلى المكان الذي اتفق مع المؤجر عليه. نعم.
وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع.
نعم، هذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، تنفسخ الإجارة بموت المرتضع. إذا كان استاجر ضيرا لترضع ابنه فمات المرتضع فإنها تنفسخ الإجارة. لماذا تنفسخ؟
لتعذر استيفاء المعقود عليه.
نعم، لتعذر استيفاء المعقود عليه، المعقود عليه الرضاع، والرضاع بموت المرتضع زالت المنفعة. ولأن إيش؟
لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع.
لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. جيب له واحد كبير يرضع ما ينفع، والصغير قد يختلف عن الأول. نعم.
وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا.
يقول وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف، إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان فيه أو كان غائبا، أو كان غائبا، يعني لو مات في الطريق الراكب نفسه مات، إن كان يخلفه أحد يركب هذه الدابة ما تنفسخ، إذا كان ما أحد يخلفه تنفسخ. مثلا شخص استاجر في النقل الجماعي من مكة إلى المدينة أو العكس، فأثناء الطريق مات، هل تنفسخ الإجارة؟ المؤلف يقول في ذلك إيش تفصيل، إن خلف بدل يعني وارث يركب بدلا عنه ما تنفسخ، إن لم يخلف فتنفسخ، لأنه إذا أطلق يقوم مقامه غيره فيها. نعم.
كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله،
كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله، تقول فظاهر كلام أحمد،
فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي،
فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي، لكن الذي اختاره المصنف أنها ما تنفسخ بشرط إيش؟ يخلفه غيره،
لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت، فهذا كلامه في المقنع.
نعم، هذا كلامه في المقنع، كلام ابن قدامة، لأن بقاء العقد ضرر في حق المكري والمكتري، لأن المكتري يجب عليه الكراء من غير نفع، والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله. نعم.
والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب،
أنها لا تبطل، يقول الذي في الإقناع والمنتهى أنها لا تبطل بموت راكب، لكن قيدوه بما إيش؟ إذا كان يحل أحد محله، إذا كان هناك من يحل محله.
وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اكتري لقلعه أو برائه،
يقول وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اكتري لقلعه، يعني استاجر شخصا ليقلع ضرسه، فلما جاء المستاجر قال المستاجر الضرس قد انقلع من تلقاء نفسه، أو استاجره ليعالجه فبرأ، فإنه في هذه الحالة إيش؟
ينفسخ.
ينفسخ المعقود عليه، يعني أشبه ما لو تعذر بالموت. لماذا قال فإن لم يبرأ؟
لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه
لم يجبر، يعني لم يجبر على ذلك، ولزمته أجرة المثل، لزمته أجرة المثل، لأن الأجير إذا بذل العمل ومكن منه استحق الأجرة. فهنا لو أصر الطبيب وقال لابد أن أقلع الضرس، قال الضرس اللي استأجرتك عليه خلاص يعني من تلقاء نفسه انقلع، فلو أصر الطبيب وقال أقلع الضرس الثاني، هل يمكن؟ لا، ما يمكن من ذلك، لأنه استأجر على قلع ضرس معين والضرس المعين قد انقلع فلا شيء فيه. نذكر قصة ذكروها لنا احنا صغار، كان هناك من يعالج بالكي، شارع السحيمي، طيب شارع السحيمي ما تعرفون، دخل في الحرم الآن، وياخذ 5 ريال على الكي الواحدة، فكوى إنسان 3 كيات فأعطاه 20 ريال، كانت 20 مع بعض، قال رد لي الباقي، قال ما عندي الباقي لكن خذ هذه كية بدالها، فأعطاه كية بدالها يعني 5 ريال، وهو يريد يرد الباقي فقال أعطيك كية، أعطاك كية بدالها. فإذا الطبيب هنا أصر ما يمكن، هو استوجب لشيء وهذا الشيء بارئ. نعم.
ونحوه أي تنفسخ الإجارة
ونحوه بمثلك. مثلا يستاجر طبيبا لمداواة مريض، فإذا وصل لمداواة المريض وإذا المريض قد مات، فإن الإجارة تنفسخ، ولو كان في البيت مريض آخر وقال الطبيب هذا مات نعالج الآخر، قال دعوني أعالج الآخر وأخذ الأجرة. لا ما يلزم، ما يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأن استجر على عين، وهذه العين قد فاتت، قد فاتت. نعم،
أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ.
كاستئجار طبيب ليداويه فيبرأ، فيبرأ يعني بري. يعني لو برئ الضرس مثلا فإن الإجارة تنفسخ. مثال ذلك رجل يعني التهب مثلا ضرسه أو تورم واستاجر طبيب لقلعه ثم شفي، يعني شفي وزال المرض وسكن الألم، فإن الإجارة تنفسخ لأنه قد استأجره لقلع الضرس من أجل ألمه أو لمرض، لا لأنه لا يريد الضرس فتنفسخ. طيب لو وقع الخلاف بين الطبيب الذي أتى بالآلة واستعد فرغ نفسه وقتا لقلع الضرس وقال صاحب الضرس أنه قد الألم سكن وبرئته، قال الطبيب أنت لم تبرأ، فمن يصدق؟ صاحب الضرس ولا كيف؟ إذا ادعى صاحب الضرس أنه أن الألم قد سكن لأنه أعلم من الطبيب، وإذا كان ادعى ذلك لأنه رأى أن الأجرة كثيرة هذا فيه احتمال. لكن لو قال الطبيب أنا أسقيك ماء بارد فنعرف، إذا أسقيناك ماء بارد إذا تمعر وجهك وشديت لحييك فمعنات الألم موجود، هل يطاع الطبيب ولا لا؟ بحيث أنه قال إذا وجد هذه الحالة عرفنا أنه ما برئ، وإنما هو يريد إيش؟ التخلص من دفع الأجرة، فإذا كان هذا الاختبار يؤدي إلى المقصود يختبر كما قال يعني العلماء في الجنايات، في من جني عليه شخص جني عليه فادعى أنه فقد السمع، ومعلوم أنه إذا فقد السمع يأخذ إيش؟ يأخذ الدية كاملة على الجاني، دية كاملة 100 من الإبل، والجاني يقول أنه ما فقد السمع، يقول هذا يدعي أنه ما فقد السمع، قالوا يختبر، يقول الفقهاء يختبر بأن يوتى على غفلة ويصاح في إذنه، فإن حس فإنه كاذب في دعواه أنه ذهب سمعه، وإن لم يحس فهو صادق، وهذا من الأسباب التي تدل يستدل بها الفقهاء قديما. لكن الآن حتى قالوا لو إنسان ضرب فادعى أن بصره ذهب فيختبرون قديما، يقولون على غفلة تأتي ثم ضع يدك عند عينه، إذا رمشت العين فمعناته معناته ليس كما يدعي. لكن الآن أصبح يمكن تحديد ذلك بدون هذه الأشياء، يعني يحدد إن كان السمع ذهب أو لا، إن كان البصر ذهب أو لا. لكن الفقهاء ذكروا رحمه الله الوسائل التي كانت موجودة في زمنهم، فإذا جاءت وسائل أخرى يعني يمكن الاستعانة بها وتحديد هذه الأمور بدقة فيؤخذ بها، لأن المقصود هو معرفة هذه الأمور وتحديدها بما لا يحصل فيه جور أو ظلم على أحد. نعم،
ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها.
نعم، ولا تنفسخ يعني بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه للزومها، لأن الإيجار عيش لازم، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج من الثمر والزرع، فقال نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا. ولم يرد أن أبا بكر رضي الله عنه جدد الإجارة، ولأن الإجارة عقد لازم فلا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ما دامت المنفعة يمكن استيفاؤها. نعم.
ولا تنفسخ بعذر لأحدهما،
ولا تنفسخ بعذر لأحدهما. مثل إيش؟
مثل ضياع نفقة المستأجر للحج. أي
مثلا ضاعت نفقة المستأجر، ما هذا لا يوجب إيش؟ فسخ الإجارة. نعم.
ونحوه كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه فيه.
نعم، كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه، هذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء للأمر بالوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولأن عقد الإجارة عقد على معاوضة فلا يجوز فسقه لعذر في غير المعقود عليه، في غير المعقود عليه كالبيع، كالبيع. نعم.
وإن اكترى دارا فانهدمت أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة.
نعم، إن اكترى دارا فانهدمت هذه الدار، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، في الباقي من المدة. وهذا هو المذهب. لماذا؟
لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف.
نعم، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، ما مضى من المدة يحسب على المستأجر وما بقي لا يحسب عليه، لأن المقصود بالعقد الذي هو الانتفاع قد فات فأشبه ما لو تلف. نعم.
وإن أجره أرضا بلا ماء صح.
نعم، إن أجره أرضا بلا ماء وهو يعلم بذلك تصح الإجارة، لأنه يتمكن من الانتفاع بها والنزول فيها ووضع رحلف فيها واستعمالها لغير الزرع، كل ذلك ممكن.
وكذا إن أطلق مع علمه بحالها،
وكذا إن أطلق أجره وأطلق ما قال فيها ماء أو ليس فيها ماء وهو يعلم بحالها أي المستأجر، فالعلم بالحال يقوم مقام الاشتراط، العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط، كما كالعلم بالعيب، كالعلم بالعيب يقوم مقام شرطه. نعم.
وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم.
نعم، يعني إن ظن أو غلب على ظنه، ظن المستأجر وجود الماء بالأمطار وزيادة الأنهار، فإنه يصح كالعلم به، لأن حصوله معتاد والظاهر وجوده بالمطار أو زيادة النهر، ولا تصح لأرض لا ماء فيها إن ظن عدم إمكان تحصيله أو لم يعلم أنها لا ماء لها، وكذلك الأرض التي يندر مجيء المطر فيها، فيفرق بين ما إذا كان يعلم وبين ما إذا كان لا يعلم. نعم.
وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل.
نعم، إن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، يعني هو بين خيارين، إما يدفع أجرة ما مضى ويكتفي بها، وإما أن يطالب الغاصب بين الإمضاء ومطالبة الغاصب بإجرة المثل. نعم، وهذا هو المذهب.
ومن استأجر
يعني يفهم منه أنها لا تنفسخ العين المستأجرة بغصب العين، يعني ما تنفسخ بغصب العين، لكن المستأجر بين خيارين، إما يطالب المؤجر أو يطالب الغاصب. نعم.
ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله.
نعم، من استأجر لعمل شيء فمرض المستأجر أقيم مقامه من ماله من يعمله، يعني يقام غيره ليعمل هذا العمل، لأنه حق وجب عليه في ذمته، حق وجب عليه في ذمته فوجب عليه إفاؤه، حق وجب عليه في ذمته فيجب عليه إفاؤه كالمسلم فيه، كالمسلم فيه، ولا يجب على المستاجر إنظاره، لا يجب، لأن العقد بإقصاء يعني ما يقول انتظرني مثلا حتى أشفى، لا، ما لأن العقد يقتضي إيش؟ التعجيل، يقتضي التعجيل، وفي التأخير إضرار به.
ما لم تشترط مباشرته،
ما لم تشترط مباشرته فيه، ما لم يشترط أن لا يعمل هذا العمل إلا هذا بعينه، نعم،
أو يختلف فيه،
لأنه لو اشترط أن يكون هذا بعينه فالمسلمون على شروطهم،
أو يختلف فيه القصد كالنسخ،
أو يختلف فيه القصد، يعني أن هذا مقصود لعينه لإتقانه العمل أكثر من 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 غيره، قال يعني أو يختلف فيها القصد كالنسخ، لاختلاف الخطوط في النسخ، ولأن الغرض قد لا يحصل به يعني بغير المستأجر، نعم.
فيخير المستأجر بين الصبر، المستأجر بين الصبر والفسخ،
فيتخير المستأجر بين الصبر والفسخ، بين الصبر حتى يشفى المريض المستأجر، وبين الفسخ، نعم.
وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه،
نعم، يعني إذا وجد المستأجر العين معيبة فيها عيب أو حدث بها عنده عيب، وهذا باتفاق الأئمة أنه له الفسخ، وعيب يعني ما يظهر به تفاوت الأجر، بأن تكون الأجرة معه دونها مع عدمه، كما بيع وجد به عيبا ينقص قيمته، فهنا له الفسخ باتفاق الأئمة، قال إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، إن زال العيب قبل الفسخ، بأن زال مثلا الدابة كانت عرجاء فزال العرج، أو يعني بادر المكتري إلى إصلاح الدابة مثلا، بطل حق المستأجر في الفسخ، لأنه ما يلحقه ضرر، لأنه ما يلحقه ضرر في هذه الحالة،
وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه،
نعم، وعليه أجرة ما مضى، هذا المستأجر عليه أجرة ما مضى لأنه استوفى المنفعة فيه، لاستيفائه المنفعة فيه، نعم،
وله الإمضاء مجانا،
وله الإمضاء مجانا أي بلا أرش، بلا أرش. يقول الإمام قبل أن يصلي الجنازة أحيانا يذكر المصلين فيقول لهم بعد التكبيرة الأولى تقولون كذا، وبعد التكبيرة الثانية تقولون كذا، يعني يذكرهم بصفة صلاة الجنازة، فما حكم فعله هذا؟ لا، ما ورد أنه يعلمون كيف يصلون عند صلاة الجنازة، إلا إذا كان يغلب على ظنه أن هؤلاء الذين سيصلون على الجنازة ما يعرفون كيفية الصلاة، إما حدثاء إسلام أو وجودهم في مكان يجهلون مثل هذا الحكم، لكن إن كان مما اعتادوا الصلاة ويعرفون حكمها فليس من السنة أن يقال ذلك. يقول أيضا لما يقومون في الجنازة يقول لهم هذا الرجل نشهد أنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أيضا هذا ليس مما ورد أن يقال يعني عند الصلاة على الجنائز. يقول من ولي إمامة المسجد من الأوقاف ثم استأجر الإمام شخصا آخر يقوم مقامه، هذا على اللي ذكرنا في المسألة عند المذهب عند الحنابلة والحنفية أنه ما يجوز أن يستأجر على الإمامة، فعلى هذا لا يجوز له أن يستأجر، على القول الثاني أنه يجوز طالما أنه تدخله النيابة، لكن هل هو يعني استئجار أو جعل، أو إن كان جعلا يتسامح فيه، لكن كان إيجار على النحو الذي ذكرنا. يقول الأخ زرع حنطة في موسمها وبقي ينفق عليها حتى وقت الحصاد، فلما حصدها وجد أن المبلغ الذي باع به لا يغطي مصاريف الزراعة والحصاد. السؤال هل عليه زكاة؟ نعم، إذا كان يعني الحصاد نفسه يبلغ نصابا فيزكى، يعني إذا كان ما نقص عن النصاب فإنه يزكى، لكن كان المحصول نقص عن النصاب فلا يزكي. أما إن كان المتبقي يبلغ نصابا فإنه يؤدى الحق الذي فيه وآتوا حقه يوم حصاده. إذا أبى الطفل الرضاع من الضئر فهل ينفسخ العقد؟ نعم ينفسخ العقد، لأنه يعتبر هذا من الأشياء التي تمنع من الانتفاع، لكن تعطى الضئر يعني أجرة المثل فيما مضى. يقول هل الإصلاح على المستأجر أو المؤجر؟ وهل يختلف إذا حصل ذلك عند دخول المستأجر أو في وسط السنة مثلا؟ مثل ما ذكرنا الأشياء التي تتعلق بالعين المستأجرة في أصولها وما يتعلق بمنافعها فهذه على المؤجر، على المؤجر هو الذي يقوم بها. أما الأشياء التي تحدث بإيجاد المستأجر لها فهذه يقوم بإصلاحها، فيفرق بين ما يكون يعني الخلل موجود في أصل العين وليس بسبب المستأجر، وبينما يكون الخلل إنما وجد بسبب المستأجر، فما كان بسبب المستأجر يتحمله، وما كان ليس بسببه فإنه على المؤجر، سواء كان ذلك في أثناء الإجارة أو بعد ذلك. نعم. يقول شخص ذكر البلد اشترط عليهم على أهل المطعم عدم إصال الخمر والخنزير ونحوه فقبلوا، لكن بقي له إشكال في اللحوم والوجبات التي يوصلها لأنها قد تحتوي على اللحم وما يدري هل هو مذكى أو غير مذكى، وقد يكون الذي يوصله إليه غير مسلم أصلا. كون يوصله إلى مسلم أو غير مسلم هذا لا يضر في التأجير، وكونه ما يدري لا، الحكم على ما إذا كان يدري، أما إذا كان لا يدري ولا يعلم فلا يمنع ذلك من الاستئجار، لكن ما علم حرمته أو أنه لا يجوز بيعه من بالنسبة للمسلم ولا تولي إيصاله من الأمور المحرمة فإنه لا يفعل، وأما الأمور غير المحرمة فيجوز له ذلك، وما لم يعلمه ويتيقنه فلا يمنع من إيصاله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.